بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي،
نعم،
يكنى أبا عمران، عن الأعمش قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الاسطوان، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه.
ما شاء الله. كان يتوقى الشهرة، يعني كان لا يجلس في الدرس إلى أسطوانة. طبعا العلماء يعني بدأ يدرس بزاوية بعيد عن صدارة، بعيد عن الشكليات. ليه؟ لأنه يتوقى الشهرة. انظروا أيها الإخوة كيف كان هؤلاء العلماء، انظروا كيف يقول: وكان صيرفي الحديث. من الذي يقول هذا الكلام؟ الأعمش. من هو الأعمش؟ هو المحدث شيخ أبي حنيفة في الحديث، ومع ذلك يشهد لشيخ آخر أنه صيرفي في الحديث، يعني هو يستطيع أن ينتقد الحديث من حيث الإسناد أو المتن لو فيه إلا خفية، كما ينتقد الصائغ في الذهب، صانع الذهب، الذهب إذا فيه خلل أو غش أو ما شابه ذلك، تعرض عليه القطعة الذهبية يقول لك: والله هذه فيها كذا وكذا. نعم.
عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم قال: سألته عن شيء فجعل يتعجب ويقول: احتيج إلي.
سبحان الله.
عن منصور قال:
يعني كأنه يفضل ألا يحتاج إليه في العلم أبدا، يعني اذهبوا إلى العلماء، اذهبوا إلى الدعاة، إلى طلبة العلم، إلى المحدثين، أما أن تحتاجوا إلي فهذا أمر خطير. أين العلماء؟ يعني هو الآن لا يرى نفسه عالما ليسأل، ولا مرجعا ليرجع إليه، مع أنه كان شيخ الدنيا في الفقه والحديث وغير ذلك.
أما منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه ويقول: أرجو أن تكون وعسى.
أسأل الله العافية. يعني هو الآن يكره أن يسأل. طب ليه؟ قال: يخاف أن يخطئ في الدين، يخاف أن يخطئ في العلم، يخاف أن يخطئ في مسائل الشرع. يسأل عن فتوى في الفقه فيخطئ، مسألة في العقيدة فيخطئ، حديث يثبته وهو ربما كان غير ثابت، أو حديث ينكره وهو ثابت، يخاف من ذلك. فإذا أجاب ماذا يقول؟ أرجو أن يكون هكذا، وعسى أن يكون، يعني لا يجزم، لا يجزم أيها الإخوة، وهذا من الدقة في العلم. نعم.
عن ميمون أبي حمزة عن إبراهيم أنه قال: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت.
الله الله.
فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء.
يعني أن أكون أنا الفقيه في الكوفة هذا زمان سوء. ليش؟ ما بقي فقهاء، ما بقي علماء. سبحان الله. انظروا أيها الإخوة إلى الإنسان العالم كيف يهذب نفسه، يرتقي في العلم، لكنه كلما ارتقى في العلم ازداد تواضعا لله وللخلق. وهذا الكلام أيها الإخوة أنا من السهل أن أقوله بلساني، لكن إبراهيم النخعي عندما قاله ما قاله تزينا بلسانه، بل كانت حقيقة يعيشها في قلبه.
عن الأعمش عن إبراهيم قال: لقد أدركت أقواما لو بلغني أن أحدهم توضأ على ظفره لم أعده. عن محمد بن سوقة قال: زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما، لأن قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إلى الجنة أو النار.
سبحان الله.
قال: وإنكم في جنائزكم تحدثون بأحاديث دنياكم.
سبحان الله، هذا فرق. ويتكلم هذا إخواننا عبر إيش؟ زمن بسيط، بين ما كان عليه الذين قبله وما كان عليه الذين في زمانه.
عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، واستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال:
سبحان الله،
لا يرى هذا أنني أقرأ فيه الله كل
الله
ساعة.
الله الله الله. يريد أن يخفي قراءته للقرآن، لأن قراءة القرآن عبادة وأساسها الإخلاص لله عز وجل. طب لو دخل شافه عم يقرأ شو فيها؟ أن يريد أن تبقى قراءته للقرآن خالصة لوجه الله تعالى.
عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان.
سبحان الله، يعني يخفي أنه من القراء، يخفي أنه من العلماء، يلبس لباس الناس. سبحان الله.
عن شعيب بن الحبحاب عن هليدة امرأة إبراهيم النخعي أن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم.
سبحان الله، أطولهم سكوتا هو الأفضل بينهم. ليه؟ كانوا إخواننا يعرفون بطول الصمت، كلامهم قليل، مع أنهم كانوا علماء، كانوا أولياء، كانوا صالحين.
عن ابن عون عن إبراهيم قال: إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه.
الله الله،
أو قال أحسن ما عنده.
استغفر الله وأتوب إليه. يعني إذا جلسوا تكلم هذا بأفضل ما عنده من العلم. ليه؟ قال لماذا يظهر أفضل ما عنده؟ ليظهر بأنه عالم. لاحظوا أيها الإخوة كيف كانوا يحاسبون أنفسهم، مع أننا نقول بالمقابل أنا عندما أتكلم في مجلس ينبغي علي أن أتخير ما هو الأفضل للحاضرين، لكن ليس بقصد إظهار نفسي وإنما بقصد نفع الحاضرين. فأمثال إبراهيم النخعي أيها الإخوة كان يؤثر سلامة نفسه، كان يؤثر سلامة نفسه، مع أن قضية العلم حاصلة، فهو الآن ينثر العلم ويعلم، لكنه يراعي أدب نفسه وإخلاصه لله بهذه الطريقة، دائما يتهم نفسه ودائما يحاسب نفسه.
عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه
الله
نظروا
الله
إلى صلاته
الله
وإلى الله هديه وإلى سمته.
أسأل الله العافية. يعني إذا أردت أن تعرف قدر إنسان فانظر أولا إلى صلاته، كيف صلاته؟ هذه بداية. ثم انظر إلى هديه في اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان محسنا لصلاته ولهديه أخذنا عنه العلم، وإلا تركناه. طالما أنه لا يؤتمن على صلاته ولا على هديه إذن لا يؤتمن على العلم. شوفوا الميزان يا أخوانا، كيف كانوا يتخيرون العلماء الذين يحضرون عندهم.
عن أبي هاشم الرماني عن إبراهيم قال: لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي.
يعني لابد من الجمع بين الأمرين، أن يكون الإنسان ذا رأي. شو يعني ذا رأي؟ إذا عقل الواعي يفهم الحديث بشكل صحيح، يمتلك قواعد العلم قواعد الاجتهاد، ولا بد أن يمتلك زادا من الحديث، لأن الرأي المجرد قول ربما بالعقل وربما بالهوى، والعمل بالحديث فقط من غير رأي ربما فهم النص على خلاف مراد القائل. لذلك لا بد من مجموع أمرين: الرأي والحديث. يعني لا بد من رواية الحديث ولا بد من ضوابط الاجتهاد.
عن منصور عن إبراهيم قال: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى
استغفر الله
فاغسل يدك منه.
الله يعفو عنا ويسامحنا، الله يغفر لنا ويتوب علينا، الله يغفر لنا ويتوب علينا. مو إخوانا بتروح عليه الصلاة مطروحة للجماعة: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى. سبحان الله، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بس والله بتقليل العيار علينا، نحن أقل من هذا بكثير، الله يغفر لنا وسامحنا.
عن سفيان عن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن يستند إلى سارية فأبى علينا.
سبحان الله.
عن الأعمش قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، وكان لا يجلس إلى إسطوانة، وكان يجلس مع القوم.
الله الله.
فيجيء الرجل فيوسع له، فإذا اضطره المجلس إلى إسطوانة قام. عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير.
ما في مظاهر ولا في عظمة، لكنها أثر التقوى، أثر الورع. هذه الهيبة من أثر تعظيمه لله عز وجل.
عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت منه الكراهية.
الله. ليه؟ يعني يكره أن نسأله، يكره أن نسأله. أخوانا اليوم الله يعفو عنا، نحن الآن يسأل غيرنا فنبادر نحن للإجابة، لك عافانا الله من السؤال لكننا أقحمنا أنفسنا في الإجابة. طيب السؤال مو إلي، ومع ذلك أتشوف للإجابة لأظهر نفسي أنني أعلم المسألة وأعلم الحكم.
عن أبي الحصين قال: سألت إبراهيم عن شيء فقال: ما وجدت أحدا تسأله فيما بيني وبينك غيري.
الله الله.
قال أبو بكر: سألت الأعمش: أخبرني عن أكثر من رأيت عند إبراهيم قط. قال: أربعة أو خمسة. عن مغيرة قال: كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا،
استغفر الله،
فرفضه أصحابه ونبذوه، فبلغ إبراهيم فقال: ما تداركوه وعظوه ولا تدعوه.
سبحان الله. يعني أخ لنا فعل معصية، ماذا نفعل به؟ نهجره؟ نعرض عنه؟ نتركه؟ طب من يتصيده؟ الشيطان ورفاق السوء. ماذا قال إبراهيم النخعي؟ قال: ما كفوا عن ذلك، تداركوه وعظوه وانصحوه قبل أن يتصيده الشيطان. شوفوا الفهم في الدعوة إلى الله، انظروا إلى رحمة العلماء وفكر العلماء وعقل العلماء.
عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاب، فما يمنعني من عيبه إلا مخافة أن أبتلى به.
سبحان الله.
عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون المريض أن يجهد عند الموت.
سبحان الله.
عن منصور:
ليكفر عنه ما بقي من ذنوبه، ليلقى الله عز وجل بذنوب مغفورة. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يغفر لنا من غير ابتلاء مع تمام العافية.
عن إبراهيم أنه قال: كانوا يستحبون شدة النزع. عن عمران الخياط قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي، فقلنا له: ما يبكيك أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت، لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت ممن صلى على إبراهيم النخعي ليلا ودفن في زمن الحجاج، ثم أصبحت فغدوت فقال: دفنتم ذلك الرجل الليلة؟ قلت: نعم. قال: دفنتم أفقه الناس؟ قلت: ومن الحسن؟ فقال: أفقه من الحسن ومن أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام وأهل الحجاز. قال المؤلف: أدرك إبراهيم النخعي جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري وعائشة وعامة ما يروي عن التابعين كعلقمة ومسروق والأسود. وتوفي سنة 95 وقيل 96 بالكوفة، وهو ابن 49، قيل ابن نيف و50.
سبحان الله.
قال ابن عون:
شوفوا بركة العمر يا جماعة، بركة العمر، الله يعفو عنا وعن أعمارنا. سبحان الله، بركة العمر. إبراهيم النخعي، أنا ألا مثلا بسمع الأخبار فكر أنه عمره شيء 100 سنة، سبحانه توفي عمره 52 سنة أو 50 سنة. هاي بركة العمر يا أخواننا، وهذا من ثمرة الذكر والورع والتقوى والمجاهدة، أكرمه الله تبارك وتعالى بالعلم والعمل والولاية. وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في أعلى عليين.
قال ابن عون: مات إبراهيم وهو ما بين 50 إلى 60.
الله الله.
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي يكنى أبا أسماء. قال الأعمش: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير فتنقر على ظهره كأنه جذم حائط. قال الأعمش لإبراهيم التيمي: بلغني أنك تمكث شهرا لا تأكل شيئا. قال: نعم، وشهرين ما أكلت منذ 40 ليلة إلا حبة عنب ناولنيها أهلي فأكلتها ثم لفظتها. فقلت للأعمش: أصدقته؟ فقال إبراهيم بن يزيد التيمي يريد أنه صدق.
سبحان الله.
عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
أستغفر الله وأتوب إليه. يعني أن أكون مكذبا، عملي يكذب قولي والعياذ بالله، عملي يكذب قولي.
قال سفيان
أستغفر الله وأتوب.
قال التيمي: كم بينكم وبين القوم، أقبلت عليهم الدنيا فهربوا وأدبرت عنكم فاتبعتموها.
يعني الصالحون الذين كانوا قبله أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها، وأنتم أدبرت عنكم الدنيا فتبعتموها. شوفوا الفرق بينكم وبين لي قبلكم، الله يعفو عنا ويسامحنا. عم نقرأ أخواننا عن أناس حقيقة فوق الخيال، فوق الخيال يا جماعة. لكن بفضل الله نحن نحب هذه الطبقة من الصالحين، وإن لم نكن مثلهم، وإن لم نكن على منهجهم أصلا، نحن أخواننا بالله بحياة أخرى وعالم آخر. نعم، نحن الآن عندنا شوية أعمال بسيطة، الله يعفو عنا ويسامحنا، بدأ إخلاص وبدأ كذا، ومع ذلك أسأل الله يا رب يتقبل منا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
قال العوام بن حوشب: ما رأيت رجلا قط خيرا من إبراهيم التيمي، رافعا بصره إلى السماء في صلاة ولا في غيرها، وسمعته يقول: إن الرجل ليظلمني فأرحمه.
يرحمه لي، يخاف عليه من البلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة، مع أنه ظالم، مع أنه ظالم.
عن العوام بن حوشب قال: ما رأيت إبراهيم التيمي رافع رأسه في الصلاة ولا في غيرها، ولا سمعته يخوض في شيء من أمر الدنيا.
الله 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 الله.
عن بكير أو أبي بكير عن أبي إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
فكانوا في الدنيا في حزن فوصلوا به إلى الجنة، ويلي ما عنده حزن في الدنيا يخشى على نفسه أن يكون من أهل النار.
وينبغي لمن لا يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. عن العوام بن حوشب عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: أعظم الذنب عند الله عز وجل أن يحدث العبد بما ستر الله عليه.
استغفر الله وأتوب إليه. أن يحدث العبد بما ستر الله عليه، طبعا نحن نفهمها إذا فعلت معصية ألا أذكرها للناس، فعلت معصية سترني الله فيها لا أذكرها لأحد. ليه؟ لئلا أجاهر في المعصية. لكن بعضهم عمم ذلك، قال: حتى الأعمال الصالحة سترها الله لك فلا تحدث بها الناس أصلا. إذا لا نحدث بالمعصية ولا نحدث بالطاعة، لا نحدث بالمعصية حتى لا نجاهر بها، ولا نحدث بالطاعة لئلا نرائي بها. فالمعصية لا يجاهر بها، والطاعة لا يراء بها.
قال سفيان بن عيينة قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي.
يعني أنت في الدنيا، يعني الآن تصور أنه مات وانتقل للدار الآخرة، هي الجنة وهي النار. يا أيتها النفس أين تريدين أن تكوني؟ قالت: في الجنة. قال: إذن رجعت الآن إلى الدنيا فاعملي بعمل أهل الجنة.
قال المؤلف: أسند إبراهيم التيمي عن أبيه والحارث بن سويد في آخرين، وتوفي في حبس الحجاج في سنة 92. قال علي بن محمد: كان سبب حبس إبراهيم التيمي أن الحجاج طلب إبراهيم النخعي، فجاء الذي طلبه فقال: أريد إبراهيم. فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم. فأخذه وهو يعلم أنه إبراهيم النخعي، فلم يستحل أن يدله عليه، فجاء به الحجاج فأمر بحبسه في الديماس، ولم يكن لهم ظل من الشمس ولكن من البرد.
الله يعفو.
وكان كل اثنين في سلسلة، فتغير إبراهيم، فجاءته أمه في الحبس فلم تعرفه حتى كلمها، فمات في السجن. فرأى الحجاج في منامه قائلا يقول: مات في هذه الليلة رجل من أهل الجنة. فلما أصبح قال: هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا: نعم، إبراهيم التيمي مات في السجن. فقال: حلم، نزغة من نزغات الشيطان. فأمر به فألقي على الكناسة.
استغفر الله. فشو سبب سجنه؟ جاء من قبل الحجاج بده إبراهيم النخعي، فقال له: أنت إبراهيم؟ قال له: نعم، أنا إبراهيم. ما أراد أن يدل أنه مو أنا المطلوب، وما استحل أن يدل هذا الإنسان على المطلوب الحقيقي، وسجن ظلما لئلا يدل على مسلم يسجن هو. سبحان الله، شيء عجيب.
خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي سبرة، واسمه يزيد بن مالك الجعفي، عن الأعمش قال: ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. قال الأعمش: كان خيثمة يصنع الخبيص والطعام الطيب، ثم يدعو إبراهيم يعني النخعي ويدعونا معه، فيقول: كلوا ما أشتهيه، ما أصنعه إلا من أجلكم.
الله.
قال الأعمش: ربما دخلنا على خيثمة فيخرج السلة من تحت السرير فيها الخبيص والفالوذج، فيقول: ما أشتهيه، كلوا، أما إني ما جعلته إلا لكم.
يعني يصنع الطعام لضيفانه، أما هو فلا يأكل منه شيئا.
وكان موسرا، وكان يصر الدراهم، فإذا رأى الرجل من أصحابه مخرق القميص أو الرداء أو به خلة تحينه.
يعني به خلة، إذا كان به فقر وحاجة تحين موعد خروجه فأعطاه هذه السرة خفية.
فإذا خرج من الباب خرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه، فيقول: اشتري قميصا، اشتري رداء، اشتري حاجة كذا.
لا يخرج معه من نفس الباب، لأن إذا خرج من نفس الباب الحاضرين بيعرفوا أنه طلع يعطيه مال، يخرج من باب آخر ويلتقي به خارج البيت ليكتم على الحاضرين أنه أعطاه شيئا.
عن طلحة عن خثيمة قال: كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله، إما حج، وإما عمرة، وإما غزاة، وإما صيام رمضان.
يعني أن يموت على عمل صالح.
عن الأعمش قال: نفست امرأة المسيب بن رافع وهو غائب، فاشترى لها خيثمة خادما 600. عن الحكم عن خيثمة قال: إذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه.
يا رب اللهم ارزقنا دعوة مستجابة في عمل صالح في خير الدنيا والآخرة.
عن الأعمش عن خيثمة قال: تقول الملائكة: يا رب، عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء.
عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا، لا تعطيه الدنيا، فقر، مرض، ظروف صعبة. طب ليه؟ هذا عبدك المؤمن، يعني كأن ذهننا يقول ينبغي أن يدلل بكثرة عطاء ما شابه ذلك، لكن انظروا الحكمة أيها الإخوة والجواب من ربنا تبارك وتعالى.
قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب، لا يضره ما أصابه في الدنيا.
سبحان الله، يعني كأن هذا البلاء القليل في الدنيا مفتاح ثواب عظيم في الجنة. لذلك أهل البلاء إذا رأوا ثوابهم يوم القيامة تمنوا لو كانت حياتهم كلها بلاء، ومع ذلك ماذا نقول؟ اللهم نسألك العافية. نحن ضعاف يا جماعة، نحن الآن نخشى إذا ابتلينا أن يكون ابتلاؤنا فتنة لنا، نحن ضعاف، لا نصبر، لا عنا تحمل، لا عنا أدب. لذلك دائما نقول: اللهم نسألك العافية. وهكذا علمنا من أرسله ربنا رحمة للعالمين: سل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية.
قال: ويقولون: عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا. قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن عقابه. قال: فإذا رأوا عقابه قالوا: يا ربي، لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. قال المؤلف: وقد روي هذا الكلام عن خيثمة عن عبد الله بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحيح أنه من قول خيثمة.
طبعا في معاني قريبة من الحديث لهذا المعنى، ونحن عندما نسمع كلام الصالحين فإنما يستخون هذه المعاني من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اللفظ ربما لم يرد، أما المعنى إجمالا وارد.
عن محمد بن خالد الضبي قال: لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن حتى مرض فثقل، فجاءته امرأة فجلست بين يديه فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا بد منه. فقالت له المرأة: الرجال بعدك علي حرام. فقال لها خيثمة: ما كل هذا أردت منك، إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخي محمد بن عبد الرحمن، وهو رجل فاسق يتناول الشراب، فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل ثلاث.
سبحان الله، إن هذه المكان البيت أطعت الله فيه، أخشى أن يأتي بعد إنسان ويشرب الخمر في مكان الطاعة. وماذا فهمنا من ذلك؟ أنه كان يقرأ القرآن كل ثلاثة أيام.
عن سفيان عن رجل عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه. قال المصنف: أدرك خيثمة علي بن أبي طالب عليه السلام، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعدي بن حاتم، والنعمان بن بشير في جماعة من الصحابة، ومات قبل أبي وائل. عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد أبو جعفر النخعي كان يدخل على عائشة.
كان يدخل عبد الرحمن على عائشة، يعني كان من التابعين.
محمد بن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجا، فاعتلت إحدى قدميه، فقام يصلي حتى أصبح على قدم واحدة. قال: وصلى الفجر بوضوء العشاء. قال: وقدم علينا ليث.
وما صلى قاعدا، وما ترك قيام الليل. أسأل الله العافية يا جماعة، أسأل الله العافية.
قال: وقدم علينا ليث بن أبي سليم فصنع مثله. القاسم بن مخيمرة الهمداني كوفي الأصل ثم نزل الشام. قال سعيد بن عبد الملك: قال القاسم بن مخيمرة: ما اجتمع على مائدتي لونان من طعام واحد، ولا أغلقت بابي ولي خلفه هم.
لا هم، خلاص، كل باب الله عز وجل. لا يحمل هم لا دنيا ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك. ليه؟ الله تكفل أمرنا.
قال القاسم: وأتيت عمر بن عبد العزيز فقضى عني 70 دينارا وحملني على بغلة وفرض لي في كل سنة 50، فقلت: أغنني عن التجارة. فسألني عن حديث فقلت: هيبتني يا أمير المؤمنين، كأنه كره أن يحدثه به على هذا الوجه. عن الأوزاعي عن القاسم أنه كره صيد الطير أيام فراخه. روى القاسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأسند عن خلق من التابعين، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.
أسأل الله تعالى أن يترضى عن هؤلاء الصالحين والأولياء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القراءة حجة لنا، أن تزيدنا فيهم محبة ولهم اتباعا، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم بفضله وكرمه، وأن يحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.